هي هذه هي حالة الكفر البشرية، لا يصلح حالها إلا أن يقودها المسلمون فقط، لأن هؤلاء إذا ملكوا الناس رحموهم. الرسول عليه السلام لما رأى بعض النساء قتلى والذرية قتلى بعد الجهاد غضب غضبا شديدا وقال: ألم أنهى عن هذا؟ نهى عن قتل النساء وقتل الذرية، حتى الراهب الذي يتعبد ومعتزل في صومعة ولا يقاتل المسلمين حرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله أو أن نصيبه بسوء. فهناك انضباط حتى في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أما هذه الوحشية لم يسمع التاريخ لها يعني مثيلا، ولو ظللنا نسرد ولعلنا نفرد إن شاء الله هذا في مناسبة أخرى نماذج يعني من سلوك المسلمين لما سادوا العالم. لما سادوا العالم بعض الناس يعني صحيح الجهاد ما في شك كان له دور فعال جدا في نشر الإسلام في بلاد وفي ربوع الأرض، ولكن ليس بالجهاد وحده انتشر الإسلام. هناك بلاد كاملة، بلاد كثيرة جدا لم تفتح بالجهاد، إنما فتحت بأخلاق المسلمين وعن طريق نشاط التجار المسلمين سواء في أفريقيا أو في شرق آسيا وغيرها من بلاد الدنيا، إنما فتحت بغزو الإسلام لقلوب هؤلاء الناس دون أن يغزو جيوشهم وقوتهم. يقول أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه لجبير لما قال له: يا أبو الدرداء ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وعن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وطبعا جهالة الصحابي لا تضر، ولذلك هذا الحديث صحيح: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، حتى تقام عليهم حجة الله تبارك وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا حديث صحيح: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ يعني لأنها تعرف أن الصالحين يكونون أمانا للمجتمع، لكن إذا غلب أهل الخير وأهل الصلاح، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، يأتي النقمة فتعم الجميع ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، يعني ينفصلون عنهم في المصير في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة منا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لما عري بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. عن علي رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، متاجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، استوجبوا نزول عذاب الله عز وجل. عن أمير المؤمنين أو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وتأملوا هذه الكلمة: وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني كأن تكون الإنسان يعيش حتى يدرك هذه الأشياء، شيء شر عظيم جدا مما يتعوذ بالله منه. نسأل الله السلامة من مثل هذا الزمان، فإنك تكتقف على أن كل هذه الأشياء الآن وقعت في المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أو حسن لغيره: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه هي الأولى. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، هذه الثانية. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يقول عليه السلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قد تظهر تكون ظاهرة وغالبة وفاشية في المجتمع حتى يعلنوا بها، لا يستحيون من الفواحش. وما في شك أن ظهور الفواحش في هذا الزمان وصل إلى أمر وإلى حال فظيع جدا، لعل الله يسلم، حتى يعلنوا بها الجهر بالخمر والجهر بالفواحش والجهر بهذه الأشياء. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولما يأتي واحد وزير ثقافة ويسأل عن الزواج فيأتي بجواب ينقل في الصحافة وفي الإعلام، لا يقول إلا أفسق الفساق وأفجر الفجار الذي يعلن بالفسق والفاحشة، فيأتي بجواب ما يناسب أن نذكره لعل بعضكم يكون قرأه في الصحف. هذا إعلان أم ليس بإعلان؟ إعلان والعياذ بالله على أعلى المستويات بهذه الفواحش. ويقول يعني الزواج قيد ويقيد الإنسان بزوجة امرأة واحدة إلى غير ذلك مما لا يقول إنسان عنده يعني ذرة من حياء أو خلق أو دين. فهذا المجرم الفاسق يعلن مثل هذا الجواب على رؤوس الأشهاد ولا يستحي من الله تبارك وتعالى ولا من خلقه، فالله مستعان. فهذا إعلان حتى يعلنوا بها، تشيع ولا يستترون ولا يستخفون من الله ولا من الناس. فما هي العقوبة؟ إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. العقوبة أنه يبتليهم الله بأمراض مستحدثة تظهر ولم يكن للناس بها عهد من قبل، وما في شك أن هذا نلمسه كثيرا يعني الآن جدا، لعل طاعون العصر المسمى بالإيدز، مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أعظم دليل على ذلك، أعظم دليل مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، يعني الذنوب تتسبب في استحداث أمراض جديدة يعاقب الله بها عز وجل من يعانده ويبارزه بالمعاصي. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم أو المؤونة. نقص المكيال والميزان هذه معصية أهلك بها قوم وأمة من الأمم السابقة من قبله، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن. ولم ينقصوا المكيال والميزان، أشياء تكال وأشياء توزن في العادة، فالنقص والبخس وظلم الناس في وتطفيف الميزان هذه معصية خطيرة جدا يعاقب الله تبارك وتعالى عليها أشد العقوبة. ما هي العقوبة التي تترتب على ذلك؟ إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة وهي الجد والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. إذن جور الحكام على المسلمين هو في أحد شقيه، هو ثمرة ظلم المسلمين لأنفسهم، فالله تبارك وتعالى يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا بما كسبت أيدينا. هذا لا يعفي طبعا الحكام من مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى واستحقاقهم عذابه وغضبه، لكن هو في نفس الأمر أنه حكمة من الله عز وجل جزاء وفاقا. تسليط الحكام على المسلمين الطواغيت والظلمة إنما هو بسبب هذه المعصية بالذات كما يوضح لنا هذا الحديث، فهو عقوبة من الله لعباده. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا، هذا نفي واستثناء حصر، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر القطر من السماء، لكن ينزل المطر، هو لا ينزل لنا نحن، المطر ينزل إلى للبهائم حتى لا تهلك، فنحن نشرب ونعيش على كما يكون على حس الإيه؟ البهائم، لكن نحن أصالة لا نستحق ذلك إذا ضيعنا الزكاة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذا لا يحتاج إلى شرح، فإن هذا المتن شرحه موجود والحواشي عليه موجودة في بقاع الأرض كلها من شرقها إلى غربها، وأول ما يقفز إلى أذهاننا فلسطين، فلسطين التي أخذها اليهود بسبب هذه المعاصي، بسبب نقض عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله لا يحكمون القرآن ويتخيروا، يتخيروا يعني يطلبوا الخير، يعني إذا لم يطلبوا الخير والسعادة فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من القرآن والوحي وطلبوا الخير في غير القرآن فما هي العقوبة؟ إلا جعل الله بأسهم بينهم. وتأملوا حال المسلمين وشدة بأسهم بينهم اليوم على نطاق الفردي ونطاق الجماعي، من أكبر التجمعات إلى أصغرها، ما تكاد تجد دولة إلا وتجد نزاعات على الحدود، شدة البأس على بعضهم البعض، بين السودان ومصر نزاع على الحدود، بين أو بين مثلا الجزائر والمغرب، وبين موريتانيا والسنغال، وبين كذا السعودية واليمن، وبين كذا وكذا، تجد الكويت والعراق أمثلة لا تكاد تحصر من النزاعات وعلى الحدود، وشدة البأس بينهم وبين بعضهم البعض مع الخور والضعف والمهانة أمام الكافرين أمام أعداء الله تبارك وتعالى. يقول وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم من بني إسرائيل كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغدو جالته وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا الحديث قال في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وبعض العلماء يضعفه: إن من كان قبلكم من بني إسرائيل كان إذا عمل العامل فيه بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا. وهذه الكلمة نحن في أمس الحاجة إلى فهمها، ما معنى جاءه الناهي تعذيرا؟ بعض الناس ضحكوا الحديث وقالوا تعذيرا بالزاي، لكن هي بالذال، تعذيرا. ما معنى تعذيرا؟ يعني تعذيرا إنسان يقول أنا عذرت نفسي، فينهى عن المنكر لكن لا يبالغ في النهي، لا ينهى بحمية وغيرة وحماس، لكن إيه من باب إيه أداء الواجب أو إسقاط الواجب عن كاهله، فهذا معنى جاءه النهي تعذيرا. فالتعذير بالذل أن يفعل الشيء غير مبالغ في فعله. وتعذير بني إسرائيل أنهم لم يبالغوا في نهيهم عن المعاصي وداهنوا العصاة ولم ينكروا أعمالهم بالمعاصي حق الإنكار، فنهوهم نهيا قصروا فيه ولم يبالغوا، فيقول أنا قلت له خلاص أنا نصحته. فهذا يشير إلى أن من أداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يبالغ الإنسان في النصيحة ويستفرغ وسعه ويتحايل بكل الحيل ويسلك جميع المسالك التي تؤدي إلى إبطال المنكر وعمل المعروف، لا أن يتكلم كلمتين ويقول أنا أديت ما علي. فلذلك هنا كان إذا عمل العامل فيه بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغدو جالته وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئته أو على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أطرا. أطرا يعني تعطفوه يعني عليه، إذا أتيت بعود مسكت العود وأخذت بأحد طرفيه وثنيته فإنه ينحني معك وينعطف، هذا معنى تأثرنه على الحق أطرا، يعني تأخذون على يده وتعطفونه على هذا الحق عطفا. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم، قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. الآن نبخل بأقل مظهر الإنكار، نجد ممكن نجد أخت تمشي في الطريق مجلببة وهي تتأبط ذراع أخرى فاسقة متهتكة متبرجة وكأن الأمر ما في شيء. فبدل ما تكون موقفها من موقف النصيحة وإزالة هذا المنكر أو أن تفارقها ولا تصاحبها ولا تتخذها خليلة وصديقة، هذا شيء عجيب. هذه مناظر ما كنا نتصور أن يأتي الزمان بمثلها. يعني هذا أحد مظاهر عدم وضوح هذه النقطة عند كثير من الناس وما في الرجال أكثر. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في قط، يعني ما تغير وجهه أبدا إذا رأى المعاصي للقوم على المعاصي، فما كان يغضب لله، وحتى مجرد إكفهرار الوجه وتغيير ملامح الوجه تعبيرا عن الغضب ما كان حتى يجود بذلك. فهذه طبعا يعني آثار ربما تكون أصلها إسرائيليا وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما ذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه إن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها رجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباح الزنا وشرب الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر، الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. يعني إذا لم يصح هذا الحديث تغنينا الآية، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخر الآية، يومئذ تحدث أخبارها. وعن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. فاستدل بزلزلة الأرض على أن هناك معاصي بدأت تفعل في مجتمع المدينة، فقال لئن عادت إلى الزلزلة لا أساكنكم، أخرج من وسطكم ولا أعيش معكم فيها خوفا من هذه المعاصي والعقوبة. ففي الحقيقة هذا هو التشخيص الحقيقي لمثل هذه الظواهر الكونية، سواء ظاهرة الزلزلة، ظاهرة الخسوف والكسوف، ظاهرة الانفجارات البركانية، ظاهرة الصواعق، كل هذه الأشياء التي تقع لابد أن نعزوها إلى سببها الحقيقي الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الذنوب. كل هذا بالذنوب كما أخبرنا الله وكما أخبرنا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض المساكين أو بعض الكفار الذين لا يفقهون ولا يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعتقدون أنهم بمجرد أنهم عرفوا كيفية مثلا أو اكتشفوا أو عندهم نظريات أو كلام في كيفية حصول الزلازل وكل همهم أن يكون درجة كذا بمقياس ريختر أو أن هذه عبارة عن موجات كذا تحصل في القشرة الأرضية ومثل هذه الأشياء، نعم قد يكون هذا كلامه صحيحا.